السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذه الرسالة للشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن حفيد الإمام محمد بن الوهاب رحمة الله عليه، رسالة عظيمة مع صغر حجمها مستخلصة إلى الكتاب والسنة في بيان أنواع التوحيد وأنواع الشرك. فتحها بقوله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، فلها بالحمد لله والحمد كما سبق هو الثناء على المحمود بذكر صفاته مع حبه واجلاله وتعظيمه، والحمد وجميع انواع المحامد هي تقوى الله عز وجل، فهي ملك لله، جميع انواع المحامد ملك لله وهو مستحق لها سبحانه وتعالى، فهو ثناء على الرب سبحانه بجميع انواع المحامد، لان انواع المحامد كلها ملك لله وهو مستحق لها سبحانه وتعالى. والحمد اكثر من المدح، كما سبق فان المدح هو الثناء على الممدوح، ولا يلزم من ذلك ان يكون معه اراده وحكم، إذا سمعه إرادة الحب فهو حب، وإلا فهو مدح. ولهذا قد تمدح العدو وأنت لا تحبه، بمعنى أنك تذكر الصفات التي هي فيه، أما الحمد فإنه لا بد معه من إرادة وحب. ولهذا فإن الرب حمد الحمد لله رب العالمين، حمده عباده، لأن جميع أنواع المحامد هي كلها ملك لله وهو المالك لها وهو المستحق لها سبحانه وتعالى. الحمد لله وكفى، كفى هذا. والسلام على عباده الذين اصطفى، جميع انواع المحامد كلها ملك لله وهو المستحق لها سبحانه وتعالى، وهو كافي لعباده سبحانه وتعالى. والسلام على عباده الذين اصطفى، وفي مقدمة من رسل الأنبياء سلم عليهم كما قال سبحانه وتعالى والسلام على المرسلين بسلامة ما قالوه من الإثم والعدوان، فلهم السلام عليهم الصلاة والسلام، وكذلك أتباعهم من الدعاة والمؤمنين كما قال سبحانه وتعالى سلام على إبراهيم، سلام على نوح في العالمين، وسبحانه وتعالى سلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من الإثم والزيادة والنقصان. ثم قال أما بعد، كلمة يؤتى بها الانتقال من شيء إلى شيء، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعباده، والعبادة هي التوحيد، فإن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. والله تعالى خلق الخلق لعبادة بتوحيده وطاعته، والتوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأممهم، وإلا فإن الفرق ليس يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أناس يعبدون الله ويتصدقون ويحجون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يشركون مع الله في عبادته غيره. فبعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليدعوهم إلى التوحيد، والتوحيد هو إخلاص العبادة لله لأن لا يعبد إلا الله، والمشركون يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فلم يكن موحدين، فليس هناك توحيد إلا بأمرين: إثبات نفي العبادة عما سوى الله وإثبات الله. وهذا هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إن معناها لا معبود حق إلا الله، فأنت تنفي العبادة عن غير الله وتثبتها لله عز وجل، فليس هناك توحيد إلا بأمرين: كفر وإيمان، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا إيمان بالله، لا إله إلا الله. والكفار الذين بعثت فيهم الرسل لم يكفروا بالطاغوت، إنما عبدوا الله وعبدوا الطاغوت فلم يكونوا موحدين، فلهذا قاتلهم الرسل ونبيهم صلى الله عليه وسلم قاتل فرق ريح واستحل دماءهم وأموالهم مع أنهم يعبدون الله لأنهم عبدوا معه غيره. فلا تصح العبادة إلا مع التوحيد، وبذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم. هذه الأنواع كلها مأخوذة من النصوص، كلها مأخوذة من النصوص، دليلها الاستقراء، استقراء النصوص وتتبعها، فوجد توحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، وليس كما يقول بعض الناس يقول إن هذا بدعة تقسم إلى ثلاثة أقسام. وقال بعضهم بعض المنحرفين قال إن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام كالتفريط عند النصارى والعياذ بالله، وهذا من أفضل الباطل. التوحيد ثلاث أنواع وكل هذه الأنواع الثلاثة توحيد لله عز وجل، فليس هناك توحيد إلا فيها توحيد الله في ربوبيته، وتوحيد الله في أسمائه وصفاته، وتوحيد الله في ألوهيته. هذه أنواع، أنواع للتوحيد، فالتوحيد وتوحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأفعاله، وتوحيد الله في أسمائه وصفاته، وتوحيد الله في ألوهيته وعبادته، كلها نأخذها من النصوص. والعلماء إنما يقسمونها من باب التوضيح، يستدلون بالنصوص، سمعت بشيء من عند أبو الزيد، هذه النصوص الكبيرة من كتاب الله وسنة رسوله واضحة في بيان هذه الأنواع. كيف يقول بعض المحرفين هذا التكليف وأنه مثل عبادة في المعبد عقيدة النصارى بالتكليف؟ والله السلامة والعافية، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كلمة. نعم.
أما توحيد الربوبية هو الذي يقر الاستقرار على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدخله في الإسلام، وقاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأمواله، وهو توحيده بفعله تعالى.
هذا توحيد الربوبية، توحيد الله بفعله، وفعله سبحانه هو الخلق، هذا فعله، الرزق، الإماتة، الإحياء، تدبير الأمور، إنزال المطر، تصيب الأسباب، هذه فعله. فأنت توحد الله بأفعاله، بمعنى أنك تعتقد أنه هو الفاعل لهذه الأمور، تعتقد أن الله هو الخالق، تعتقد أن الله هو الرازق، تعتقد أن الله هو المحيي، أنه هو المميت، أنه مدبر الأمر، أنه مصرف الأمور، مسبب الأسباب، هذا توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله. ولكن هذا التوحيد وحده لا يكفي في الإسلام، من اقتصر عليه وحده لا يكون مسلم، حتى يضم إليه توحيد العبادة، حتى يوحد الله بأنواع العبادة التي هي أفعال الحق، ولهذا فإن كفار قريش يوحدون الله بهذا النوع التوحيد، ومع ذلك ما صاروا مسلمين وما صاروا موحدين، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم واستحل دماءهم وأموالهم وكفرهم جعلهم كفار. سيأتي الأدلة يسوق المؤلف رحمه الله أدلة تدل على أنهم كفار مع اتيانهم بهذا النوع من التوحيد. والتوحيد لا بد منه، لكن لا يكفي وحده، لا بد من أن يضم إليه توحيد العبادة، مثل ما كما أن من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لا تقبل ولا تصحب، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لا تصحب ولا تقبل حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. لا بد من الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولكن أحدهما لا تغني عن الآخر، لا بد من الأمرين، هاتين الشهادتين لا تقول عنهما بالقدام الأخر. فكذلك توحيد الربوبية لا يكفي حتى يضم إليه توحيد الألوهية، ومن وحد الله في ألوهيته ففي ضمن ذلك اعترافه وإقراره توحيد الربوبية. نعم.
والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون.
نعم، هذا دليل على ان الكفار يقرون بتوحيد الربوبيه. قل يا محمد من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار، من الذي يملك اسماعكم والابصار، ومن يخرج الحي من الميت، الغضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة، والميت من الكافر والكافر من الميت، والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، والحبة من السنبلة والسنبلة من الحبة، هذا يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر في أقطار السماوات والأرض، من الذي يدبر الأمور يفرقها، من الذي يأتي بالليل والنهار، من الذي يأتي بالشمس والمشرق، من الذي يأتي بالقمر، من الذي يسير الكواكب، وهكذا من الذي يدبر أمر العالم العلوي والسفلي؟ إذا سألتها قالوا الله، فقروا بها. هذا دليل على أنهم أقروا بأفعال الرب ووحدوا الله بأفعاله. قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السماء والارض من الذي يملك اسماعكم وابصاركم، يقول الله. من الذي يرزق من السماء يرزقكم من السماء، يقول الله. من الذي يخرج الحي من الميت، يقول الله. من الذي يدبر الامر، اذا سالتها قال الله فسيقول الله فقل افلا تتقون. فهذا دليل على انهم على ان كفار قريش يقرون بتوحيد الربوبيه وهو توحيد الله بافعاله، ومع ذلك ما أدخلهم هذا في الإسلام، هذا الإسلام، ولا سلموا به من القتال، ولا عصم دماءهم، ولا عصم أموالهم، بل صارت دماءهم حلال وأموالهم حلال، لأنهم لم يوحدوا الله بالعبادة. فلا يكفي توحيد الله بربوبيته حتى يضم إليه العبد توحيد الله في ربوبيته عبادة وألوهية، وأتوحد الله بأفعالك أنت أيها العبد. نعم.
وقل لمن
أظلم
في هذه الأرض تعلمون سيقولون لله أفلا تتقون.
هذا دليل آخر على أنهم يقرون بتوحيد الربوبية. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. إذا سألتهم لمن الأرض ومن فيها أصرخوا قالوا لله. نعم. هذا دليل على أنهم قل أفلا تتقون، أفلا تستعظون فتعبدون الله وتخلصون له العبادة. نعم.
إن رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله أفلا تتقون.
نعم، هذا دليل ثالث على إقرارهم بتوحيد الربوبية. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، فاعترفون بالله. يقولون من رب السماوات والأرض، من رب العرش العظيم، قالوا الله. فقل لهم أفلا تتقون، تحذرون سخط الله وغضبه وتطيعون يخلصون له العبادة. نعم.
كل بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يجار عليه وكنتم تعلمون فيقولون لله كنت أنا تسحرون.
وهذا دليل أيضا آخر على إقرار توحيد الربوبية. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يجار عليه. إذا سألتهم قال الله قلت أنا تسحرون أنا تسحرون كيف تسحرون عن توحيد الله وعباده. نعم.
والآيات على هذا
كثيرة
جدا.
نعم. أكثر
من
أن تذكر وأشهر من أن تذكر. نعم. من ذا قولها ولا إنسان ثم خلق السماوات ليقولون الله ولا إنسان ثم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موسى لا يقولون الله. الآيات كانت كثيرة تدل على أنهم مقرون بتوحيد الربوبية ومع ذلك لم يدخلهم هذا التوحيد وهذا الإقرار في الإسلام لأنهم لم يأتوا بلازمه وهو توحيد الألوهية والعبادة. نعم.
وأما الثاني فهو توحيد الألوهية فهو الذي وقع به النزاع في قديم الدهر والحديث وهو توحيد الله تعالى في أفعال العباد كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوض والتوكل والرغبة والرهبة والإناب ودليل الدعاء.
نعم. هذا النوع الثاني توحيد الألوهية والعبادة وضابط توحيد الله بأفعال العباد. توحيد الله بأفعالك أنت أيها الأب. ما هي أفعالك؟ الدعاء، الصلاة، الركوع، السجود، الذبح، النذر، الخوف، الرجاء، التوكل، هذه أفعالك. توحد الله بأفعالك أنت بمعنى أنك تصرفها لله. فالموحد يدعو الله رب اغفر لي، رب ارحمني، رب نجني من النار، رب أجرني من النار، اللهم ادخلني الجنة، اللهم نجني من النار، اللهم انصرني على عدوي، اللهم أعني، المدد منك يا رب، العون منك يا رب. هذا هو الوحد. وحد لا يدعو إلا الله. المشرك يدعو الله ويدعو غيره. يقول المشرك قل يا فلان يا رسول الله عليك، يا سيد البدوي عليك، يا ذي السوقي، يا نفيسة، يا كذا، يا حسين، يا علي، هذا يدعو غيره. هذا مشرك. مدد يا بدوي، مدد يا دستوقي، أو يطلب من معبوده أن ينصره على عدوه، أو يسأله أن لا يحرمه الجنة كما يفعل بعض الصوفية. هذا هو الشرك. الدعاء فعل كذا. إذا أخلص العبد عالم التي يتقرب بها إلى الله صار موحدا، وإن صرف منها شيئا لغير الله وقع في الشرك لعدا غير الله. كذلك الركوع الموحد لا يركع إلا لله، والمشرك يركع لله ولغيره. الموحد لا يسجد إلا لله، والمشرك يسجد لله ويسجد لغيره. الموحد لا يصلي إلا لله، والمشرك يصلي لله ولغيره. كذلك الذبح الموحد لا يذبح إلا لله، أما المشرك فهو يذبح لله ولغيره، يذبح ذبيحة يقول على روح الرسول يعني يتقرب بها للرسول، أو على روح البدوي، أو على روح الحسين، أو للقمر، أو للنجم على الشرك. كذلك توكل الواحد لا يتوكل إلا على الله، والمشرك يتوكل على الله وعلى غيره. إذا توكل على ميت أو على غائب أو حي حاضر فيما يقدر عليه إلا الله وقع في الشرك. فالذين يتوكلون على أموات والطواغيت في حصول مطالبهم من نصر أو حفظ أو شفاعة هذا الشرك الأكبر. وإن توكل عليه في الأمور الظاهرة هو الشرك الأكبر. توكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من بأن لما فيه من ميل القلب إلى غير الله عز وجل. هذه أفعال العباد. أفعال العباد لا بد من توحيد الله فيها لأن ينوي بها الإنسان التقرب إلى الله عز وجل ولا يتقرب إلى غيره. فإن تقرب إلى غيره أو تقرب إلى الله إلى غيره وقع في الشرك. هذا التوحيد هو الذي وقع فيه الخصومة بين الرسل وبين الأمة في قديم الدهر وحديث. أما توحيد الربوبية هذا توحيد الفطر، ما خلف فيها ولا نزع فيها. قوم نوح وقوم هود، قوم هود، قوم صالح، قوم شعيب، قوم موسى، قوم عيسى، كفار مكة في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقرروا بهذا التوحيد، لأنه فطر، فطر أمر فطر، فطر الله عليه جميع طوائف بني آدم إلا من شد. لكن الخصومة والنزاع في أفعال العباد، في توحيد العباد، هذا هو الذي وقع في الخصومة بين الرسل وبين أممهم. نعم. نعم، توكل توكل في الأمور الظاهرة بما فيه من ميل القلب واعتماد، توكل على أمير أو سلطان في رزق، طلب رزق أو دفع أذى أو نقص، توكل على الله في تحصيل الأمر الذي يطلبه بنفسه أو بوكيله، وهذا غير الوكالة. الوكالة جائزة، وأن تنيب شخصا ينوب عنك في فعل ما تقدر عليه، هذا من باب الوكالة والنيابة، لكن ليس لك أن تعتمد عليه، فتتوكل على الله في تيسير أمرك الذي تطلبه بنفسك أو بوكيله. لا، ما أعرف، ممنوع. نعم، محلوب، وإنما يقول وكلت فلان، وكلت، ما يقول توكلت، وما يقول بعض الناس توكلت على الله عليك، ما يجوز، هذا شيء أخر. نعم، هذا شيء أخر. أما إذا ولو ثم ممنوع، ما يقول توكلت على الله ثم عليك، إنما هذا يقول ما شاء الله ثم شئت، أو لا الله ثم عليك، أما التوكل فلا يجوز. الأفضل لا، لا فيما يقدر عليه ولا فيما لا يقدر عليه، لكن إذا كان فيما يقدر عليه صار من الشرك الأفضل. وإن توكل على مخلوق لا يقدر كالميت أو الغائب أو الحي الحاضر فيما يقدر عليه إلا الله صار الشرك الأكبر. نعم، نعم. هذه أدلة، ضرب الأدلة، أدلة أنواع، أنواع العبادة، العبادة أنواع كما سبق الذي يجب خلقه إلا، ذكر منها الدعاء والذبح والنذر والرجاء والخوف والرغبة والرهبة، وكل واحد منها عليه دليل. مؤلف رحمه الله ما يأتي بشيء من كيسه فلا يكفه، بل أتى بالدليل ودليل واضح، فقد خرج من العرف. الدليل أنه يجب إخلاص الدعاء لله، هذه الآية، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم إلى آخره، قل ادعوني، هذا إخلاص عبادة الله. نعم، ولم يقل ادعوني وادعوا الرسول أو ادعوا فلان وفلان. نعم،
ان هذه الانواع هذه دليل من القران،
خاصه العباده التدريب والاخلاص لله تعالى. قال ربكم ادعوني دليل الدعاء، بس ما في الا دليل واحد، اعد دليل الدعاء.
ودليل الدعاء قوله تعالى
قال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي ساقها المؤلف رحمه الله، وساقها الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله عليه في الأصول الثلاثة. دليل الخوف فلا تخافهم وخوفهم من المؤمنين، دليل الرجاء فمن كان رجل لقاء ربه فليعمل العمل الصالحة، دليل التوكل على الله يتوكل وإن كنتم مؤمنين، دليل الرغبة والرهبة لهم كانوا يسألون الصراط ويدعون رغبا ورهبة وكانوا لنا خاسرين، دليل الذبح فصل لربك وانحر، دليل النذر يوفون بالنذر ويحون وما كان شره كثيرا، وهكذا أدلة معروفة. تفضل المؤلف رحمه الله ذكر دليل الدعاء والباقي أدلة معروفة في النصوص، ذكرها العلماء وبينوها. نعم، هذا أصل العبادة، تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله، تجريد يعني تخليص الشيء، جرد الشيء خلصه، مما يعلق به. تجريد الخلق لله بمعنى أنك تخلص العبادة لله، تجردها لله، فلا يكون منها شيء لغير الله. تكون العبادة خالصة لله، تجردها وتفردها لله، فلا يكون مع الله شريك في العبادة. وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى تفرد المتابعة فلا تكون إلا للرسول، فلا تتابع غير الرسول، شيخ أو إمام أو أمير أو رئيس فرقة أو قبيلة أو طائفة، كل هؤلاء لا يطاعون ولا يتبعون إلا إذا أطاعوا الله ورسوله، إلا إذا أمروا بطاعة الله ورسوله فيطاعون بما فيه طاعة الله ورسوله، أما إذا أمروا بمعصية فلا يطاعون ولا يتبعون. الطاعة والمتابعة للرسول خاصة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا رسول الله. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فلا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة للمعصية. والطاعة والاتباع خاصة بالرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولم يقلوا أطيعوا الأمر. قال العلماء إن كرر أطيعوا الله كرر الأمر بالطاعة الرسول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته من طاعة الله، فهو لا يأمر إلا بطاعة الله. أما أولو الأمر فلم يقلوا أطيعوا الأمر، لأن طاعته والأمر تابعة لطاعة الله ورسوله. فإذا أمر ولي الأمر بطاعة الله ورسوله وجب طاعته، وإذا أمر بمعصية الله ورسوله فلا يطاع. قول النبي يقول إن من طاعة المرء لا طاعة المخلوق الأطيع الخالق. إذا أمر الأمير بالمعصية لا يطاع، إذا أمر العبد السيد عبده بالمعصية لا يطاع، إذا أمر الزوجة زوجها بالمعصية لا لا يطاع، إذا أمر الأب ابنه بالمعصية لا يطاع، لا يطاع أحد. لكن ليس معنى ذلك أنك تتمرد على ولاة الأمور، لا، إذا أمرك ولي الأمر بالمعصية لا تطيع في هذه المعصية، لكن لا تخرج عليه، تطيعه في الأمور الأخرى التي هي مباحة أو هي طاعة الله، لا تتمرد عليه. والأب إذا أمر ابنه بالمعصية قال ها اشرب الخمر أو قال اترك الصلاة أو قال ها اشتري يد الخائن، لكن لا تتمرد على والد بمعنى أنك لا تطيع في الأمور الأخرى بل تطيع. كذلك الزوجة إذا أمر زوجها بالمعصية لا تطيع فيها المعصية، لكن لا تتمرد عليه في الأمور الأخرى. كذلك العبد إذا أمره سيده بالمعصية لا يطيعه، لكن لا يتمرد عليه في الأمور الأخرى. نعم.
قال تعالى: أنا مساجد لما يتلقى مع الله.
نعم، هذا فيه النهي عن دعاء غير الله، وأن المساجد فلا تدعو مع الله أحدا. وأحدا نكرة بسياق النهي فيتعم، فمن دعا أحدا غير الله فهو مشرك. القاعدة الأصولية أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تعم، وهنا أحد نكرة سبقها النهي، لا تدعو مع الله أحد أيا كان، سواء كان هذا الأحد ملك أو بشر أو حجر أو نبي أو جني أو إنسي أو أيا كان، أحد نكرة تعم جميع المخلوقين، فلا يدعى أحد من المخلوقين سواء كان ملكا مقرب أو نبيا مرسل فضلا عن غيره.
قال
تعالى: هذه الآية فيها دليل على أن الله تعالى بعث جميع الرسل بالتوحيد لا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بالتوحيد، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا أنا، هذه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي الكلمة التي خلق الخلق لأجلها، كلمة التوحيد، والتي بعث بها الرسل وانزلت بها الكتب، ولأجلها انقسم الناس الى سقي وسعيد ومؤمن وكافر. لا اله الا الله معناها لا معبود حق الا الله، هذا معناها الاله هو المعبود، ولا ناس للجنس من اخوات الانس، تركب الاسم وترفع الخبر، اسمها اله معنى الإله المعبود، والخبر محل تقدير حق، والمعنى لا معبود حق إلا الله، هذا هو معناه. يكون بذلك تشتمل هذه الكلمة على نفس وإثبات، النفي هو الكفر بالطاغوت والإثبات هو الإيمان بالله، خلافا لبعض أهل البدع الصوفية والشاعرة وغيرهم الذين يفسرون الإله الخالق، يفسرونها بتوحيد الربوبية، ويقول معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، يقول لا قادر على الاختراع إلا الله، ولم نبطل الباطل، لأنه لو كان معناها لا 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 إله إلا الله لا خالق إلا الله لصار كفار قريش مؤمنين موحد، لأن يعني كفار قريش يقول لا خالق إلا الله، ولم يكن هناك خصومة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنا ثم بين الرسل وبين أممهم، يعني هم قروا بتوحيد الربوبية، ولا يتبين عظمة هذه الكلمة وأنها تنفي العبادة عن غيره وتثبتها لله وتبطل جميع المعبودة التي تعبد من الله إلا إذا فسر الإله بالمعبود، والخبر حق، لأن يعني الآلهة معبودة، الآلهة موجودة، المعبودة من دون الله كثيرة، لكنها معبودة بالباطل، الشمس عبدت بالباطل والقمر والشجر والبشر والحجر كلهم عبدوا بالباطل، ولا تبين عظمة هذه الكلمة وأن كلمة التوحيد التي تنفي العبادة عن غيره وتثبتها لله إلا إذا فسر الإله بالمعبود، قال تعالى فما أغرت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، في سورة هود. أول آية فما أغرت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، فأخبر أن لهم آلهة كثيرة وأنها معبودة لكنها لا تغني عنها، معبودة بالباطل، قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، فأخبر سبحانه وتعالى أن المعبودات التي عبدت من دون الله التي عبدت من دون الله عبدت بالباطل، وأن العبادة بالحق هي عبادة الله الحق. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغرت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء ربهم، إذن أثبت لهم آلهة لكنها آلهة بالباطل، فما أغرت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء ربهم. نعم.
وقال تعالى
أمدعوا الحق
أم الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم شيء إلا كما تتكفيه المال ليبلغ الله وما هو ذلك
نعم. له سبحانه له دعوة الحق، دعوة الحق لله، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وكل من دعا غير الله فلا يستجيب له، من دعا الجن أو الإنس أو البشر أو الحجر أو القمر أو الشمس لا يستجيب له، وهذا من جهل المشركين وضلالهم، لأن المعبود إنما يعبد العابد لما يحصل له من النفع، وإذا كانت هذه المعبودة من الله تنفع فكيف تعبد منه؟ كيف يعبدها من دون الله؟ يكون خاسر. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، إذا كان لا يستجيب فكيف كيف يعبده المشرك من دون الله؟ هو لا يستجيب، ما الفائدة من العبادة؟ والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، فالذي يغمس يده في الماء ويفرد أصابعه ثم يريد أن يأخذ تخونه الأرض، تخونه الأصابع، فنفس فروج الأصابع كما قال الشاعر، كيف تغترس ماء والأصابع مفردة؟ ما يبقى الذي يغرس ماء وأصابعه مفردة ثم يريد أن يصل إلى فمه، إذا وصل إلى فمه وجد الماء خالص، كانت خروج الأصابع، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء، فكذلك الذي يدعو من دون الله فإنه لا يستجيب له ولا ينفعه، كما أن من أراد أن يغترس ماء ويوصله إلى فمه ليشرب وأصابعه مفردة تخونه خروج الأصابع، فإذا وصل إلى فمه لم يجد شيئا. والذين يدعون لا يستطيعون الا بشيء الا تبسط كفيه الى الماء ليبلغ فهم وما هو ببالغ وما دعوا كفيه الا في ضلال في ضياع. وقد بين الله سبحانه وتعالى في ايه اخرى في سوره سبأ ان جميع الانواع التي يمكن ان تحصل منها فائده منفيه عن من دعا غير الله، لان العابد انما يعبد معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يخلو من واحد من امور اربعه. الامر الاول ان يكون مالكا لما يريده عابده منه، يملك هذا الشيء الذي يريده، فان لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فان لم يكن شريكا للمالك كان معينا له وظهيرا، فان لم يكن معينا كان شريكا له. قد نفى الله هذه الانواع الاربعه مرتبه منتقلا من الاعلى الى الادنى في قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، هذا نفي الملك، لا يملكون مثقال ذره في السماوات والارض وما لهم فيهما من شرك نفي الشركه، وما لهم منهم من ظهير نفى المعاونه، ولا تنفع الشفاعه عنده الا بما لله. فقطعت جميع الاسباب التي يتعلق بها المشرك، ولهذا يقول العلماء ان هذه قطعت عروق الشرك كلها التي يتعلق بها المشرك. نعم.
قال تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يكون من دونه
والباطل وان الله هو العلي الكبير. نعم، ولا هي واضحه فيها لان المعبودات كلها من دون الله بالباطل، والعباده بالحق هي عباده الله وحده. نعم.
وخيار المعلومات
نعم، هذا أمر بفعل وأخذ ما جاء به الرسول، وما نهى عنه فإنه يجب النهي عنه، يجب الانتهاء عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، فهو لا يأمر إلا بطاعة الله، ولا ينهى إلا عن معصية الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال تعالى:
تحبون
الله
فاتبعوني
يحبكم
الله ويسلمكم. نعم، من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فقط فهو من أحباب الله. وهذه الآية فيها دليل وعلامة على محبة الله، وتسمى آية المحنة، لأن ادعى قوم محبة الله وأنا محبون الله فامتحنا الله بهذه الآية. هناك علامة، من حققت في هذه العلامة فهو من أحباب الله، ومن انتفت فهو من أعداء الله. لما ادعى قوم قالوا نحب الله امتحناهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم. فمن اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو صادق في دعواه محبة الله، ومن لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعواه محبة الله. هذه الآية محنة، هي آية المحنة وآية الامتحان والاختبار. فالعلامة والدليل والبرهان على محبة الله، على دعوة المحبة تبع الرسول، وكان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم بما يأمر به وبما ينهى عنه حقيقة بأخلاقه فبعله، فهو صادق في دعوه الحق، وإلا فهو كاذب. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم. أما الثالث فهو
توحيد الذات والأسماء
والصفات. هذا النوع الثالث، نوع توحيد الذات والأسماء والصفات، لأن توحد الله بذاته تعتقد أنه أن الله تعالى ذاته لا تشبه الذوات، وأنه له سبحانه ذاته محسوسة، وأنه فوق العرش ذات سبحانه وتعالى. فإن الملاحدة من المعطلة وغيرهم لم يثبتوا لله ذاتا محسوسة فوق العرش، ما اثبتوا لله إلا وجودا إلا في الذهن، حيث أنهم سلبوا الأسماء والصفات عن الله، أو لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محيط له ولا متصل به ولا منفصل عنه، وليس فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، وليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة. في شك بالعكس، ما ليس له وجود الا في الذهن فقط وفي اللسان، اعوذ بالله، هذا هو الكفر الصريح. فلا بد من توحيد الله بذاته واسمائه وصفاته، ان تثبت الاسماء التي جاءت في الكتاب والسنه وتثبت الصفات، بان الله هو الرب المالك هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت، والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المثبت. فلا وجود للذات الا بالاسماء والصفات، فمن أنكر الأسماء والصفات لزمه إنكار الذات. نعم.
قال تعالى: هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
وهذه سورة الإخلاص أخلصت توحيد الله في ذاته وأسمائه وصفاته. قل هو الله أحد، واحد لا نظير له ولا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. الله الصمد القائم بنفسه المقيم لغيره، الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها سبحانه وتعالى، هو صمد في نفسه وتصمد إليه الخلائق، قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد وهو وتصمد إليه الخلائق في حوائجها، لم يلد ولم يولد، لم يتفرع منه شيء ولم يتفرع من شيء، ليس له أصل ولا فرع، بل هو واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى. لم يلد لأن المولود ناقص متفرع عن غيره، له أصل، وكذلك الوالد عنده نقص يحتاج إلى الولد، ولا سيما عند الكبر يعينه ويساعده، أما الرب فلا يحتاج إلى أحد، فلم يتفرع من شيء ولم يتفرع من شيء، بل هو واجب الوجود لله سبحانه وتعالى، هو الخالق وهو الأول فليس قبله شيء، ولا يحتاج إلى أحد، بل هو غني بذاته عن جميع المخلوقات، ليس له ولد ولا والد. فمن نسب الولد إلى الله، نسب الولادة إلى الله، قال لله ولدا أو هو مولود على غير فهو كافر يجمع ولهذا قال أنكر على من نسب الولد إليه وكفر، فما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فقال سبحانه وتعالى: إنهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، في قوله سبحانه وتعالى: فاستفهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. الإفك أسبق الكذب قدمه، لأنهم من إفكهم من كذبهم الشديد لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، فكذبهم قبل المقالة وبعدها: ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. نعم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مثيل ولا سبيل سبحانه وتعالى، ليس له مثيل من خلقه ولا سبيل، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. نعم، وهو كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. هذه ثم هذه سورة الإخلاص، يعني أخلصته توحيد الذات والأسماء والصفات. ولهذا فإنها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. نعم. لله الأسماء الحسنى، يعني له سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى التي بلغت الحسن الكمال في الحسن، فادعوه بها، اسألوه توسلوا إليه بها واعبدوه بها، وذروا اتركوا الذين يلحدون في الأسماء يميلون بها عن الحق، إما بأنكارها أو بتحريفها أو بتمثيلها بأسماء المخلوقين أو بتعطيل معانيها. ذروا قتلوا كل الذين يوسلون في أسمائه، ثم هددهم وتوعدهم بقوله توجدون ما كانوا يعملون. نعم.
قال تعالى: ليس كمثله هو السميع البصير.
نعم، هذه الآية فيها نفي وإثبات، رد على الممثلة ورد على المعصية. ليس كمثله شيء، رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعصية. فهو سبحانه وتعالى نفى المماثلة وأثبت الأسماء والصفات، فدل على أن نفي المماثلة على أن إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي، لا يستلزم المماثلة، لأن الله نفى المماثلة، ونفي المماثلة لا يستلزم التعطيل، لأن الله أثبت السمع والبصر. ليس كمثله شيء، هذا رد على الباطل، هو السمع والبصير رد على المعطوف. كما قال سبحانه في الآية الأخرى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نهى عن ضرب الأمثال له ثم أثبت العلم. هل تعلم له سبيا؟ هذه الآية فيها رد على الممثلة ورد على المعطلة. فإذا إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التمثيل، ونفي التمثيل لا يقتضي التعطيل، بل الواجب إثبات الأسماء والصفات ونفي المماثلة والمشابهة على الخالق. نعم. نعم، لما ذكر أنواع التوحيد الثلاثة ذكر ما يواجه هو الشرك، قال: كما أن التوحيد أنواع ثلاثة فكذلك الشرك أنواع ثلاثة. الشرك الأكبر هو الذي يخرج من الملة، هو أن يصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، الذبح والنذر والدعاء والصلاة والركوع والسجود إلى الصلاة. والثاني شرك الأكبر، وهو كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر، وورد تسميته من الذنوب شركا ولا نصل إلى حد الشرك الأكبر، هذا الشرك الأكبر كالحلف بغير الله، الرياء اليسير يصدر من المؤمن، قول الرجل: ما شاء الله وشئت، لولا الله وأنت. والشرك الخفي الثالث نوع من الشرك الأكبر، وسمي خفيا لأنه يقوم بالقلوب فلا يظهر كالرياء، إلا فهو نوع من أنواع الشرك الأكبر. فالشرك أصل نوع أكبر وأصل، والأصل قسم إلى قسمين: ظاهر وخفي. فالظاهر مثل الحلف بالله، الحلف بالأمانة، الحياة بلحة كذا. والرياء شرك أصل يقوم بقلب العبد، يزين الصلاة لما من الرجل يحسن قراءته، هذا من يعلم هذا إلا الله، ولهذا يسمى شرك خفي، وهو نوع من الشرك الأصل صدر من المؤمن. أما يصدر الرياء من المنافق يكون شرك أكبر، المنافقين الذين دخلوا في الإسلام رياء هذا شرك أكبر. المقصود أن تقسيم هذا إنما هو بالنسبة للخفاء والظهور. الشرك الأكبر هذا يخرج من الله، والشرك الأصغر لا يخرج من الله، لكنه قسم إلى قسمين: ظاهر وخفي. نعم.
والدليل على قوله تعالى: إن الله لا يغفر
ويقولون دون ذلك الذي يشاء. نعم، هذا الآية فيها بيان أن الشرك الأكبر لا يغفر. إن الله لا يغفر الشرك به، ومن لقي الله بالشرك الأكبر فلا يغفره الله، وهو من أهل الضلال، ليضل ضلالا بعيدا، وصاحبه يخلد في النار ولا نصيب له في الشفاعة. ما تعالى الشرك ولا حياة إن الله لا يغفر الشرك به. أما من كان مات على ذمة دون الشرك وتقل المشيئة، ولهذا قال سبحانه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو سبحانه وتعالى علق بما ما دون الشرك هذا الشرك، وخص الشرك يعني عدم الغفر، خص وعلق، خص الشرك بأنه لا يغفر، وعلق ما دونه. هذا في غير التائبين، هذه في غير التائبين. من لقي الله بالشرك الأصغر، بالشرك الأكبر، فإنه لا يغفر. ومن لقي الله بما دون الشرك فهو تحت المشيئة. هذا في غير التائبين. أما من تاب قبل الموت هذا يغفر له الشرك وغير الشرك. من تاب قبل الموت، كما قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني مثلا هذه الآية في التائبين، وآية عند الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في غير التائبين. ومن مات على الشرك فالجنة عليه حرام، كما قال سبحانه: إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. مات على الشرك الأكبر فلا حيلة فيه، وآية من رحمة الله ولا نصيب له في الشفاعة ولا حيلة فيه، ولا يمكن تخليصه من عذاب الله أبدا. لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن ينقذوه من عذاب الله ما استطاع، ولو أراد أن يفتدي بملء الأرض ذهبا إن الذين كفروا لهم مثل أوف جميعا ومثله معه ليأخذوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب لهم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليأخذوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى أولئك لهم عذاب أليم وما لهم عذاب. فما تعرف لا حيلة لا حيلة ولا يمكن أن ينفع فيه شيء ولا تكون شفاعة الشافعي ولو كان أقرب الناس ولو كان وجيها عند الله. ولهذا ثبت في صحيح البخاري أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلقى أباه آدم يوم القيامة وعليه سكرة فيقول ألم أقول لك لا تعصني؟ يقول الخليل فيقول الأب الآن لا أعصيك ما يفيد الآن يوم القيامة يقول الآن ما أعصيك. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام نصح أباه في الدنيا وبالغ في نصحه ولم يقصر ونداه بالأبوة بالشطاء ولكن الأب سبق عليه الشطاء. قال سبحانه وتعالى واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لا يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. انظر المناجاة انظر المصر ما ترك شيئا من المصر يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لا يأتيك فاتبعني أهدك الصراط السوي يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ماذا كان أرد كان الرد من الأب؟ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. هذا الرد ترغب عن آلهتي لئن لم تنتهي عن دعوتي إلى التوحيد وترك الأصنام لأرجمنك واهجرني مليا. فرد عليه إبراهيم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بها. واستغفر له إبراهيم استغفر لأبيه لأنه وعده قال سأستغفر لك ربي إنه كان قبل أن يتبين له أنه عدو لله. فلما تبين أنه عدو لله استبر به كما قال الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعده إياه. هذه الموعدة قال سأستغفر لك ربي إنه كان بها وعده فاستغفر له قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وبين الله تعالى في سورة الممتحنة أن إبراهيم عليه السلام يبتدى به إلا في هذه الخطوة في استغفاره لأبيه قال سبحانه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا تؤمن الله يعني إلا في هذا الحصن فلا يقتدى به واستغفره لأبيه استغفر لأبيه هو كافر عن موعدته وعده إياه ثم فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ له. قد كانت لكم أسوة حسنة قد كانت لكم أسوة في إبراهيم فتأسوا به إلا في هذه الحق إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفر له. ولهذا ثبت أنه يلقى يوم القيامة يلقى إبراهيم أباه آزر وعلى وجهه قهرة فيقول إبراهيم خليل أبي ألم أقل لك لا تعصني؟ قال الآن لا أعصي. فيرق له إبراهيم عليه السلام رق له حاله وسأل ربه قال يا ربي ألم تخزني هذا ثابت في البخاري ألم تعدني ألا تخزني يوم الدين وأي خزي أعظم من خزي أبي الأبعد رق له. فلما رق له مسخ الله والد إبراهيم فيه وهو ذكر الضبع مسخ ريحا مرتبطا بعلي رأسه قيل انظر ما تحتك فإذا هو ريح فأخذ بقوائمه وهو في أحد والله العافية لاحن أحيلة من مات على الكفر لاحنة مسخه الله ريحا وأخذ بقوائمه وهو في أحد الله وصلى الله عليه وسلم العافية. نعم. وهذا فيه دليل على أن المشرك لا ينفعه قربه من الموحد إذا كان عمله خبيث وعمله سيء ما ينفعه ولو كان أقرب الناس إليه. فإبراهيم ما نفع أباه وإبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حرص على هداية عمه أبي طالب الذي يحليه ويذوده ويدافع عنه حرص على أن يقول كلمة التوحيد عند الموت قال يا أبت يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده قرناء وسلوك الله المؤمنية هو أبو جهل فقال له أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب ذكره الحجة الأولى ويتبع الآباء والأجداد في بعض والعيب عليك كيف تصف ملة أبيك أو جدك تشهد عليهم بالكفر عيب عليك عيب عليك ذكره الحجة الأولى فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم قل لا اله الا الله كلمه الحج الاكبر فعاد عليه قرن او سكت اترى عملك يا ابي عبد المطلب وكان اخر ما قال هو على ملك عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم ينفعك فنهي فنزل وما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم قابلون ونزل في أبي طالب تسجية النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي إلى أحد ولا أتك الله هدي إلى أحد جاءت الغروب يا أبي وصار مثلا يقال النبي ما هدى عبد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم ما هدى أبا ولا نفع قربه منه ما نفع أبا طالب قربه من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عاجزا ولا نفع آزر قربه من إبراهيم وكذلك امرأة نوح امرأة لوط ما نفعهما قربهما من نوح ولوط امرأة فرعون لما أمت ما ضرها قربها من فرعون ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. نعم الوقت انتهى انتهى الوقت عندك موقف بارك وفق الله جل وعلا وجزاك الله خيرا. توحيد توحيد الله توحيد الرسول والمتابعة توحيد الله بالإخلاص يعني هذا تدريب الإخلاص لله وتدريب المتابعة للرسول أصلين ها وش الخلاص توحيد الربوبية وتوحيد الولاية وتوحيد الأسماء والصفات هذا كله واحد لا توحيد الله والثاني توحيد المتابعة تجديد الأخلاق لا صح تجديد المتابعة تجديد الإخلاص لله في ربوبيته وله أسماء وثاني تجديد المتابعة للرسول.